بعذاب أليم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج استشارات. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، الأستاذ بوزارة التعليم العامي وعضو التوعية الإسلامية بالحج بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. فمرحبا بكم دكتور وأهلا وسهلا.
حياك الله وحيا الله إخواننا وأخواتنا من المشاهدين والمشاهدات، وحيا الله حجيج بيت الله الحرام، وجعل الله هذا اللقاء لقاء مباركا موفقا ينفع الله فيه المتكلم والسامع، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه سبحانه هو الوهاب.
اللهم امين، جزيتم عنا خيرا. أيها الإخوة، حديثنا في هذا اللقاء خلال هذا البرنامج الذي يأتيكم تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ضمن أعمال التوعية الإسلامية بالحج، سيكون في موضوعات ذات علاقة بهذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق حجيج بيت الله إلى الحج المبرور وأن يكتب لهم الذنب المغفور، اللهم آمين.
اللهم صل.
في موضوعنا في هذا اللقاء سيكون عن أحد أهم المواضيع التي يفترض في المسلم أن يأخذ بها وأن يعنى بها عناية كاملة، لأنها أصل الدين. حديثنا عن التوحيد، عن لا إله إلا الله التي هي مفتاح الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن العاقبة في الأمر كله. وبادئ ذي بدء، وقبل أن الحقيقة نتكلم عن هذا الموضوع العظيم وعن الأدلة الكبرى في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر العظيم، دعونا نأخذ جولة حول تقرير أعده الزملاء، في حيث طرح سؤال للجمهور العزيز في معنى التوحيد. ما معنى التوحيد؟ نأخذ هذا التقرير السريع ثم نعود إن شاء الله تعالى لمواصلة الحديث مع فضيلة الشيخ الدكتور علي بإذن الله.
أنواع التوحيد: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات.
توحيد الثلاث أنواعية: الأسماء والصفات، الربوبية والألوهية.
توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات.
أنواع التوحيد ثلاث، أنواع التوحيد ثلاثة: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات.
التوحيد له ثلاث أنواع: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات.
التوحيد توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية.
حياكم الله مشاهدي الكرام مرة ثانية وأهلا وسهلا بكم. دكتور، بعد أن استمع للتقرير يعني مجموعة من الإجابات، تعليقكم عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، ففي هذه الأجوبة الحقيقة أجوبة مسددة من إخواننا الذين استطلع معهم هذا السؤال، فكانت إجابتهم سديدة. فإن أنواع التوحيد كما أفادوه ثلاثة أنواع، وإنما هذه استمدت من الأدلة في كتاب الله القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير البيان، حيث باستقراء أدلة الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة، فإن أنواع التوحيد متعلقة بالله ثلاثة أنواع: توحيد الله في ربوبيته، وهو إفراد الله بأفعاله بأن الخالق الرازق المدبر هو الله، وتوحيد الله في ألوهيته أي في عبادته، وهو توحيد الله بأفعال المكلفين إنسا وجنا، فصلاتهم وذبحهم وخشيتهم وتوكلهم وطوافهم ونذرهم وسائر عباداتهم لواحد لا يصح أن يشركه فيها غيره. وهذا معنى إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له، وهو معنى لا إله إلا الله. الثالث: توحيد الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فأسماؤه الحسنى له وحده
لا يشركه فيها أحد، وكذا صفاته العلى جل وعلا له وحده لا يشركه فيها أحد. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، في قول الله جل وعلا في سورة الشورى في أولها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنؤمن بما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا صحيحا من غير تحريف لها ولا لمعانيها أو تكييف لذاتها وكيفياتها، ومن غير تعطيل أو تمثيل لها بصفات وأسماء المخلوقين. هذه هي أنواع التوحيد الثلاثة التي دلت عليها الأدلة الكثيرة المتكاثرة في كلام الله القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي هي خير البيان.
جميل. يعني هل يمكن أننا نأخذ التعريف من هذه الأنواع، أو أنه يمكن نصوغ تعريف للتوحيد؟
التوحيد مأخوذة من الوحدانية، ولهذا وإلهكم إله واحد. جميل. لا إله إلا أنا فاعبدون، فمأخوذة من الوحدانية بأن الله لا يشركه شيء، فهو سبحانه المنفرد بالربوبية وحده، المنفرد بالعبادة والألوهية وحده، المنفرد بالأسماء الحسنى والصفة العليا وحده.
جميل.
فالتوحيد في مفهومها كلها أن تؤمن وتعتقد أن هذا الذي عبدته واحد، الذي آمنت بربوبيته واحد، الذي أثبت له الأسماء الحسنى والصفة العليا هو واحد سبحانه، كما تعرف بذلك إلينا وعرفه به أشرف الخلق وأكرمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم.
هنا يطرأ أيضا سؤال وهو في عمق الحقيقة معنى التوحيد في الأنواع التي ذكرها الإخوان قبل قليل وعلقتم عليها جزاكم الله خير، ألا وهي الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وهل يعني هناك فصل بينهما؟ لو وضحتم هذه النقطة.
نعم، الفرق ظاهر الحقيقة بين هذين النوعين. فتوحيد الربوبية يتعلق بأفعال الله جل وعلا من خلق ورزق وإحياء وإماتة إلى غيرها من أفعاله، فهذه الأفعال تؤمن بها أنها لواحد، أن الخالق واحد، أن الرازق واحد، أن المدبر واحد، أن المحيي والمميت واحد. هذا هو إفراد الله جل وعلا بأفعاله هو سبحانه. توحيد الألوهية إفراد الله بأفعال المكلفين.
جميل.
من المكلفون؟
نحن
الإنس والجن. صلاتنا، ذبحنا، نذرنا، طوافنا،
دعاؤنا،
حجنا، دعاؤنا، استغاثتنا، استعانتنا، توكلنا.
جميل.
كلها تكون لواحد، ولهذا توحيد الربوبية يستلزم
توحيد
الألوهية.
جميل.
قال الله جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفلا تتقون. لما عرفتم أن الخالق واحد وأن المالك واحد، إذن لماذا لا تتقونه بأن تجعلوا العبادة له ولا تصرفونها لغيره من أموات أو جن أو حجر أو شجر أو شمس أو قمر أو قبر، اجعل العبادة لهذا الذي آمنت بربوبيته. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية والعبادة يتضمن توحيد الربوبية.
جميل.
فلما عبدت الله إذن ما عبدته إلا لأنك تعتقد أنه المستحق لهذا العبادة لكمال ربوبيته وانفراده بالخلق، انفراده بالإحياء والنصر
والرزق
والإغاثة والرزق وما إلى ذلك.
جميل. جميل. عظيم. يعني هنا يتضح الحقيقة الفرق المهم بين هذين النوعين من أنواع التوحيد، والمعول في هذا توحيد الألوهية لأنه يتضمن توحيد
المعول على التوحيد توحيد الألوهية لأنه أولا يتضمن توحيد الربوبية، ولأنه التوحيد الذي بعث الله جل وعلا به الرسل. فأول الرسل من؟ نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليهم جميعا وآله وسلم. كل هؤلاء الرسل جاءوا بهذا التوحيد توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية. قال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومعنى اعبدوا الله تضمن أنه الإيمان بربوبيته جل وعلا. هذا التوحيد نزلت به جميع الكتب، كتب السماوية نزلت به، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. هذا التوحيد لأجله خلق الله الخلق المكلفين إنسا وجنا.
جميل.
كما في سورة الذاريات في آخرها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فاستدل بتوحيد الربوبية على استحقاقه الإلهية. لأجل هذا التوحيد خلق الله الجن، خلق الله الدنيا والآخرة. فالدنيا دار عمل بتوحيد الله بالعبادة، والآخرة دار ثواب وجزاء لهذا التوحيد. لأجله شرع الله الجهاد في سبيل الله. ترى الجهاد ما شرع لأجل استرقاق الدماء أو العباد، وإنما شرع لألا يعبد إلا الله وحده.
عظيم. بعد هذا التوضيح الحقيقة يعني الواضح والبين لهذا المعنى العظيم لتوحيد الله عز وجل، ثم قضية لها علاقة أيضا وثيقة بالتوحيد، ألا وهي الإخلاص لله عز وجل في العبادة. قبل أن نتحدث عن الإخلاص دكتور علي، اسمحوا لي وليسمح لي الإخوة أيضا الجمهور الكريم من مشاهدينا أن نطلع على هذا التقرير الذي أعده الزملاء حول الإخلاص. ما معنى الإخلاص؟
إفراد الله بالعبادة وإخلاص لله وحده سبحانه.
الإخلاص العبادة لوجه الله سبحانه وتعالى،
إخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى وعبادته وعدم الإشراك به وعبادة لوجه الله.
هي طبعا تكون العبادة لله سبحانه وتعالى، ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، حتى بالصدقة، بالعبادة، بالحج، بكل أنواع العبادة تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى.
الإخلاص هو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، العبادة والأعمال، وتكون نيتها خالصة لوجه الله.
الإخلاص في الدين وفي العبادة، الإخلاص يكون بين الشخص وربه، يعني في الدين كان معاملة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، طاعة الله فيما لا يخالف الشرع. يعني
حياكم الله مشاهدين الكرام مرة أخرى، وأيضا نرحب بضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، فمرحبا بكم دكتور مرة أخرى. قبل قليل استمعنا لمجموعة من الإجابات لهذا السؤال: ما هو معنى الإخلاص؟ دكتور علي، تعليقكم على ما استمعتم إليه.
والله أنا الحقيقة مرتبط على هذه الأجوبة،
جميل،
لا في السؤال الأول عن أنواع التوحيد ولا في السؤال الثاني عن معنى الإخلاص وعن مفهومه، والحمد لله الإجابات إجابات موفقة ومسددة تدل على أن الناس الحمد لله عندهم عناية ومعرفة لهذا الأصل العظيم، أصل التوحيد، وهذه المفاهيم العظيمة العميقة في مدلوله. الإخلاص هو هذا معنى، أن تبتغي بهذا العمل وجه الله وثوابه، أن تعبد به ربك جل وعلا، لا تنظر به إلى ثواب غيره، لا تنظر به إلى أن تقصد من هذا العمل تقربا إلى غيره. ولهذا خلق الله الخلق لأجل هذا الأمر، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، له العبادة، له الصلاة، له القصد، له الوجهة، مخلصين له الدين حنفاء، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. في سورة الزمر في أولها يقول الله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. خالص أي من كل شوائب التعلق بغير الله، خالص من الشرك أكبره أو أصغره، خالص من الرياء خفيه وجليه، يسيره وكثيره. فهذا الإخلاص بهذا المعنى قام عليه أمر العبادة وأمر الدين. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إليه زلفى، يعني جعلوهم وسائط بينه وبين الله جل وعلا. في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه،
اللهم
يقول الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا، أي عمل أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهذا الحديث العظيم القدسي يدل على معنى الإخلاص، أن الله لا يقبل عملا مما يتدين به أن يتقرب به إلى الله وإلى غيره. فالله واحد في ذاته سبحانه وفي أسمائه وفي صفاته، ويجب أن يكون العمل له واحد في ربوبيته وألوهيته، فلا يقبل جل وعلا عارضا يعارض هذا الأصل، وهو أصل ماذا؟ أصل الإخلاص في العبادة، بأن تكون لواحد وهو الله، ولا تكون لغيره، ولا يشرك مع الله بذلك أي أحد سواه.
جميل. يطرأ هنا سؤال دكتور، وسؤال يعني بالغ الأهمية الحقيقة، هل يكفي يعني حتى يقبل العمل أن يكون خالصا لله عز وجل؟
الإخلاص لله في العبادة في العمل أحد شرطي قبول العبادة وقبول العمل. فالإخلاص أصل وهو القاعدة التي انبنى عليها العبادة وانبنت عليها صحة العبادة.
نعم.
فتكون العمل لله كما سبق في الأدلة.
نعم.
لا يكون فيه تعلق بغير الله أو التفات لثناء غير الله أو تقرب به لغير الله. إذا صحت هذه القاعدة جاء الشرط الثاني المنبني عليها. ما الشرط الثاني؟ أن يكون العمل على وفق ما شرعه وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يعمل الإنسان عملا خالصا لكنه على غير شريعة رسول الله، في بدعة ابتدعها
وهو مخلص فيها، يعني
هو مخلص فيها لكنه في كيفيتها في صورتها
بعيدة عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم،
في عددها في زمانها في مكانها على غير ما شرعه الرسول لا يقبلها الله عز وجل منه. لأن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه. فهذا الذي أخلصت له هو الذي أمرك وحتم عليك أن تعبده بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. لما جاء نصارى نجران إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله في شأنهم نحو من 40 آية في أول آل عمران، في آخر هذا السياق قال الله جل وعلا وما قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني
يحببكم
الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، أي عن طاعة الرسول، مع أنهم قالوا نحن نحب الله ونعظم الله، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، فلا يقبل الله جل وعلا عملهم ولا عباداتهم حتى لو بنيت على الإخلاص ما لم تكن موافقة وعلى وفق ما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله جل وعلا للناس وجعل طاعته من طاعة ربه سبحانه وتعالى.
عظيم عظيم. وهذا يعني يدل على أهمية الحقيقة العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهمية أن يتعلم المرء هذه العبادات التي يتعبد بها الله عز وجل، وأن يعرف طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم دكتور علي، الموضوع واسع وكبير الحقيقة، لكن هذا الذي أتاحه لنا الوقت. أتقدم بالشكر الجزيل فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل وفقه الله، الأستاذ بوزارة التعليم العالي وعضو التوعية الإسلامية بالحج بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الذي أتحفنا في هذا اللقاء. شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، هذه تحية لكم مني ومن الزملاء في التوعية الإسلامية بالحج وفي هذا البرنامج الذي يأتيكم ضمن أعمال هذه الوزارة المباركة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. إلى أن نلقاكم في لقاء مقبل، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.